السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب البيوع من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1050.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله: وإن شرط ألا خسارة عليه، إلى آخره.
هنا هذه الشروط التي يشترطها الناس في بيوعهم، وذكر كنا قد ذكرنا بعض الشروط طبعا الصحيحة والفاسدة المفسدة للعقد التي لا يعني تبطل العقد، كأن شرط عقدا في عقد. أما يعني في كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فيقول أنه هناك شروط يصح معها العقد ويبطل الشرط، ويبطل الشرط. فقد يشترط المشتري على البائع شرطا غير صحيح، شرطا غير صحيح، فالعقد صحيح ولكن الشرط فاسد، الشرط فاسد، فيعني لا يلزم البائع تنفيذ هذا الشرط. ومن هذه الشروط أن يشترط المشتري أن لا خسارة عليه، أن لا خسارة عليه. مثلا يقول: أشتري منك هذه السلعة أو هذه البضاعة على أن ليس علي خسارة، يعني يريد فيها ربحا، فإن خسر فيها فإن البائع يتحمل هذه الخسارة. وهذا الشرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد انتقال المبيع من البائع إلى المشتري ودخوله في ضمان المشتري، له غنمه وعليه غرمه، يعني له ربحه وعليه خسارته، والبائع انقطعت حلقه عنه فلا يتحمل من هذه الخسارة شيئا، هذه الخسارة شيئا. فالمشتري يكون له الغنم وهو الربح، كما أنه يكون له الغنم وهو الربح فكذلك يكون عليه الخسارة، فلا يصح أن يشترط ألا خسارة عليه. ولو أنه اشترط ألا خسارة عليه فإنه لا يلزم البائع بتحمل هذه الخسارة، وإنما ونقول إذا قال أنا شرطت عليه ذلك، نقول إن شرطك فاسد والعقد صحيح ما فيه إشكال، وهذا العقد يفسد، هذا الشرط يفسد والعقد صحيح، فعليك أنت الخسارة وليس على البائع منها شيء، منها شيئا.
أو متى نفق المبيع وإلا رده.
كذلك من الشروط التي يعتبرها المؤلف فاسدة ويصح معها العقد أن يشترط أنه إذا نفق المبيع وإلا رده، بمعنى أنه يشتري هذه السلعة ويقول للبائع: إن تصرفت هذه البضاعة فهي لي، واللي ما يتصرف أرده عليك. وهذا قد يكون يعمل به بعض التجار الآن، بمعنى يسمونه بيع التصريف، البيع على التصريف، فيعطيه السلعة ويعني يقول: إن بعت هذا المبيع فهو لك وربحه لك، وإلا إن بقي شيء منه فإنك ترده، فإنك ترده. فالآن مثلا أصحاب البقالات قد يأتي مثلا الخباز ويأتي له مثلا بمئة كيس خبز ويقول ضعها عندك، وطبعا ما يقول ضعها عندك، يقول أبيعها عليك. إذا قال ضعها عندك فهو له وكيل، هذا يعني ينقلب، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أنه يضع عنده البضاعة وما تصرف ويوكله بالبيع وما تصرف، فهو يعني للبائع، يصرفه للبائع ويأخذ مقابل التصريف هذا أجرة على تصريفه، على تصريفه. لكن الكلام لو قال أبيع عليك هذا هذه المئة كيس من الخبز على أنه اللي يتصرف فهو لك، واللي ما يتصرف ترده عليه، هذا بيع، هذا يصير بيع. فهل يجوز ذلك يعني بهذا الشرط أنه يصرف 70 كيس ويجي بكرة البائع ويجد عنده 30 كيس فيأخذ هذه 30 كيس ويعطيه جديد، خبز جديد، ويتحمل البائع يعني عدم تصريف هذه السلعة؟ هذه المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن هذا الشرط فاسد، وأنه يعني البيع، مقتضى البيع أن ينتقل المبيع إلى المشتري، له الغنم وعليه الغرم، له الربح وعليه الخسارة، وما تلف فهو على حسابه لأنه قد دخل في ضمانه. فإذا إذا اشترط هذا فإنه لا عبرة بهذا الشرط، لا عبرة بهذا الشرط. لكن بعض العلماء يقولون لو كان يعني هذا الشرط يخرج مخرج الإقالة، بمعنى أنه يقول مثلا أبيعك هذه 100 كيس من الرز أو 100 كيس من الخبز أو نحو ذلك ب10,000 ريال، طبعا 100 كيس من الرز مثلا ب10,000 ريال، على أنه إن انباعت من عندك وتصرفت فخلاص يعني يعتبر البيع منتهي ولك الربح. إن بقي عندك شيء، إلى أن بعض الشركات أو بعض التجار قد يغري البائع بأخذ السلعة ويقول له لا تتحمل أنت خسارة، يقول هذه كثيرة علي وممكن تتلف، يمكن يقول لا، اللي يبقى عندك أسترده منك. فهذا يعني أحيانا يكون قد يخرج مخرج الإقالة، والإقالة هي إعفاء البائع المشتري أو إقالة البائع المشتري من البيع، من عقد البيع. بمعنى هذا باب الإقالة، باب من أبواب الفقه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فمثلا أنت بعت سيارة أو دار على أخيك المسلم، بعتها مثلا ب100,000 ريال أو ب10,000 ريال، فندم هذا الشخص، طبعا البيع تم، إيجاب وقبول، بعت واشتريت وانتهى وأخذ السلعة، لكنه ربما يندم على هذا الشراء، أو يجد أن هذه السلعة لا حاجة له بها، فيرجع إلى البائع ويقول يعني أعفني، أقلني من هذه البيعة. فهذا طبعا الأمر للبائع، من حقه أنه يقول خلاص هذه 100,000 التي دفعتها تفضل وأعطني السلعة، هذه تسمى إقالة. فهذا من حقه، ومن حقه أن يقول لا، أنا بعت وتم البيع وانتهينا، وأنت استلمت السلعة وأنا استلمت الثمن، ولن أقيلك أبدا. لكن المندوب إليه في الشرع أن يقيل المشتري إذا رآه نادما، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقيل عثرته كما يوم القيامة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا إذن البيع، لو أنه باعه على أنه إن نفق المبيع وإلا رده، يعني بمعنى إن نفق المبيع يعني تصرف المبيع، وإلا فإني سأقيلك من بيع الباقي. فهذا بعض العلماء يقول أنه لا بأس بهذا الشرط، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن هذا الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد، والبيع صحيح، ولا يحق للمشتري أنه يرد بقية البضاعة على البائع، لا يحق له. يعني لو أنه هم الآن يتفقون ويعني الأمور سليمة بينهم، ودائما تجد التاجر يأتي ويعطيه، يبيعه البضاعة على التصريف، ثم الباقي بعد يعني أو مثلا التي تنتهي مدة صلاحية أو تقرب مدة انتهاء مدة صلاحية، يأتي ويأخذ هذا الباقي ولا يغرمه أو يتلف لا يتلفوا على المشتري. هكذا هم يسيرون التجار، ولكن قد يحصل مشكلة، قد يحصل مشكلة بمعنى أن قد يكون هذا التاجر يعني يترك هذا العمل، يصير يعني هذا البيع الذي يبيعه ربما أنه يعني يلغي سجله التجاري ويترك البيع والشراء بهذه السلع، فيقع المشتري في مشكلة. خلاص هذا أغلق مصنعه أو أغلق متجره، وهو قد شرط عليه أنه اللي يتصرف لي واللي ما يتصرف أرده عليك. فالمؤلف رحمه الله تعالى لو أنه اشتكاه أو رفع به إلى القاضي، يقول القاضي هذا الشرط فاسد والبيع تم بينك وبين المشتري، فلا يحق لك رد الباقي إلا برغبة المشتري البائع، برغبة البائع. إذا قالك البائع هذا باب آخر، هذا باب آخر أنه يقيلك، لكن تريد أن تنفك من بقية السلعة أو من بقية البضاعة وتردها، هذا ما يقوله المصنف رحمه الله تعالى أنه إن شرط إن نفق المبيع وإلا رده فالشرط هنا فاسد والبيع صحيح، فيبقى كل السلعة على حساب المشتري، له غنمها وعليه غرمها. نعم.
أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه.
إي نعم، كذلك إن شرط أن لا يبيع المبيع، طبعا مقتضى البيع انتقال المبيع إلى المشتري، هذا مقتضاه، فيأتي ويقول ترى أنا أبيع عليك هذه السيارة على ألا تبيعها، مقتضى الملك أني أبيع أو أهب أو أعطيها إيه أحد أو ما في إشكال، يعني إذا اشتريت شيء جاز لك التصرف فيه إن شاء الله حتى تحرقه، ما أحد يقول لك لا، تبيعه تهبه توقفه، هذا مقتضى أنك إذا اشتريت سلعة مقتضاها أنك تتصرف فيه تصرف الملاك. لكن هذا يأتي ويشترط يقول أبيع عليك هذه السيارة على ألا تبيعها تبقى في ملكك، أو أبيع عليك هذه الدار على ألا تبيعها، يعني يشترط عليك أنك ما تبيعها، هذا أيضا الشرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد انتقال الثمن إلى البائع وانتقال الملك إلى المشتري، وإذا انتقل الملك لي أنا يا المشتري، إذا انتقل الملك فمعنى هذا أني يجوز لي أن أتصرف فيه بشتى التصرفات، هذا ملكي لا تشترط علي. لكن بعض العلماء يقول إن هذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، نقول كيف صحيح وهو سيحجر على هذا الشخص ملكه، يجي يبيع عليك البيت يقول أشترط عليك إلا تبيعه، يقول نعم. ولذلك يعني هؤلاء أصحاب القول هذا الذين يقولون بصحة هذه الشروط يقولون عندنا قاعدة نطبقها أو ضابط نطبقه على هذه الشروط، ما كان فيه غرض صحيح، ما كان فيه غرض صحيح للبائع أو للمشتري فإنه يصح، فإنه يصح. يعني كيف غرض صحيح؟ غرض صحيح شرعا، طبعا غرض صحيح شرعا، نقول له لماذا أنت تشترط عليه ألا يبيعه؟ لماذا؟ يقول يا أخي أنا بعت عليه هذا البيت وأنا أعرف هذا الرجل أنه رجل أخرق، ورجل يبيع البيت ويصرفه في يصرف ثمنه فيما لا فائدة فيه، فأنا أريد قصدي من هذا الشرط أن يبقى هذا البيت بيده يسكن به هو وأولاده فلا يبيعه، هذا غرض صحيح ولا مو غرض صحيح؟ هذا غرض صحيح، هو يحسن إليه، يعرف أن هذا الرجل لا يحسن التصرف، في بعض الناس كذا يعني مسكين يعني لا يحسن التصرف في أمر دنياه أبدا، فتجده يبيع أملاكه وممكن يرمي أولاده في الشارع ولا يسكنهم ولا كذا، يعني لا يحسن التصرف في الأملاك التي عنده، فهذا الرجل أشفق عليه وقال أريد أن أبيعك هذا البيت لكن بشرط ألا تبيعه، ليش تشترط عليه ألا تبيعه؟ يقول هذا إذا بعته عليه سيبيعه وربما يشتري فيه محرمات، ربما يبذر هذه الفلوس وبعد يومين ثلاثة أيام إلى ما بيده لا فلوس، ما بيده لا قيمة البيت ولا بيده بيت، فأنا أشترط عليه. فيقول العلماء ما دام أن هذا غرض شرعي صحيح ووجهته فيجوز لك أن تشترط هذا الشرط، يجوز لك أن تشترط هذا الشرط فتقول أبيعك هذا البيت على ألا تبيعه أو على ألا تهبه، مع أنه لك الحق أنك تهب أن تشتري ونقدته الثمن ما عاد له دعوة فيك، لكن هو أيضا يشترط عليك ألا تهبه أو يقول ألا تبيعه على فلان، برضه هذا قد يكون له غرض صحيح، يقول أنا أبيعه عليك لكن فلان لا تبيعه عليه شرط، هذا يقولون قد يكون له غرض صحيح، قد يكون له غرض صحيح لا يبيعه على فلان لكن يبيعه على غيره، أو لا تهبه لفلان لأن له أيضا غرض صحيح، فإذا كان له غرض صحيح في هذا الشرط صح الشرط. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذا يخالف مقتضى العقد، ما يعني ما ننظر إلى غرض صحيح أو غرض غير صحيح، طالما انتقل البيع من البائع إلى المشتري، البائع استلم الثمن والمشتري استلم المبيع، فكل يتصرف في 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 البائع يتصرف في الثمن كما يشاء والمشتري يتصرف في المبيع كما يشاء، ولا يجوز أن يحجر عليه البائع بشرط من الشروط. لكن كما قلنا القول الثاني إذا كان للبائع غرض صحيح في شرطه، هناك من العلماء من يقول إنه يصح هذا الشرط، يصح هذا الشرط نعم، ويلزم المشتري ألا يبيعه، ألا يبيعه نعم.
أو شرط إن اعتق فالولاء له أي للبائع،
أي نعم، هذا يعني لا يدخل في الاجتهاد، هذا الشرط، الشرط لا يدخل في، يعني إن دخل ألا يهبه ألا يبيعه نقول إن كان له غرض صحيح ماله غرض صحيح أو أنه فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد، هذا الشرط الوحيد هذا الذي ورد به المنع من الشارع، وثبت في الحديث أنه يقول أبيعك هذا العبد على أن الولاء لي، هذا شرط يشترط أني أبيعك هذا العبد، طبعا هذا في الزمن السابق، الآن لا يوجد عبيد لكن كان في الزمن السابق يوجد العبيد يباعون ويشترون وكذلك الإماء، فيقول أبيعك هذا العبد على أن الولاء لي، والمراد بالولاء هو أنه يرث المعتق، المعتق يرث المعتق إذا لم يكن له قريب ذو فرض ولا عاصب، ولا عاصب فإنه يكون الميراث له هذا الولاء له، فمثلا إذا اعتق رجل عبدا ثم مات هذا العبد ولم يكن له وارث فإنه يكون له عاصب ويأخذ كل المال، حتى لو كان مثلا مثلا للعبد كان للعبد مثلا بنت أخ شقيق، طبعا هذه بنت الأخ الشقيق ليست ذات فرض وليست عصبة، فإن المال يكون كله للمولى المعتق، للمولى المعتق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، فيرثه بالولاء كما يقول يرثه بالولاء، فيأخذ المال كله مكان العاصب، لكن لو كان له المعتق هذا أخ شقيق هذا عاصب سيأخذ المال كله، لكن لو لم يكن له قريب أبدا فسيكون المال كله للمولى المعتق، ويسمى أنه يرثه بالولاء، يرثه بالولاء. فإذا البائع لو أنه باع على شخص عبدا وقال له أبيعك إياه لكن الولاء لي، نقول لا، هذا الولاء ثبت في الشرع أنه للمعتق وليس لك، أنت بعته ثم ملكه آخر، فالذي ملكه إذا مات عنده العبد فإنه يرثه بالولاء، ولا يجوز أن تشترط الولاء لك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، هذا ورد نص صريح كما في حديث بريرة رضي الله عنها حينما أرادت أن تشتري نفسها من أهلها على 9 أواقم من فضة، فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذهبت إليها تستعين على دفع القيمة، وذكرت لها أنها يعني أرادت أن تشتري نفسها من أهلها على 9 أواق. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أرادوا أن أعد لهم 9 الأواق، يعني تنقدهم هذه القيمة، إن رغبوا بذلك يبيعونني وأنقد لهم هذه القيمة على أن لي الولاء. هذه عائشة أم المؤمنين تقول على أن تشترط عليهم الولاء. فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها وقالت إن عائشة رضي الله عنها تريد أن تعطيكم القيمة وأنه يكون لها الولاء، بشرط أن يكون لها الولاء. أهل بريرة رفضوا ذلك، قالوا الولاء لنا، نبينا تعطينا القيمة والولاء لنا. طبعا لا عائشة رضي الله عنها تعلم أن الولاء لها أصلا، يعني إلا بالشرط، تظنه بالشرط. وأهل بريرة لا يعلمون أنه لا يجوز أن يشترطوا أو يعني يأخذوا الولاء، إنه ليس لهم، كلهم لا يعلمون. فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت له القصة وقالت إن بريرة جاءت تستعينني على القيمة، فقلت لها: اذهبي إلى أهلك وقولي لهم إن عائشة ستنقدكم الثمن، ولكن بشرط أن يكون الولاء لها، وأنهم رفضوا وقالوا الولاء لنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترط الولاء لهم، اشتريها واشترطي الولاء لهم. فاشترتها عائشة رضي الله عنها على أن الولاء لأهلها. ثم لما تم العقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا، أو رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني هذا كل الشروط التي لا يقرها الشرع فهي باطلة، ومنها شرط الولاء، ومنها شرط الولاء. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فأبطل شرط أهل بريرة وأثبت الولاء صلى الله عليه وسلم لعائشة. فكانت بريرة رضي الله عنها مولى عائشة باعتبار أنها هي التي اشترتها ودخلت في ملكها ودفعت 9 الأواقي من الفضة. فهذا إذن الشرط الوحيد الذي يعني يلزم يلزم إذا لو يعني لا يلزم إذا اشترطه، لا يلزم إذا اشترطه، يعني البائع يبيع ويشترط الولاء له، نقول هذا شرط فاسد والعقد صحيح. هذا في شرط الولاء، في شرط الولاء. أما بقية الشروط فإنها تكون قابلة للاجتهاد، بمعنى أننا كما قلنا إن كان يعني له غرض صحيح أو لم يكن غرض صحيح، وقد يكون المؤلف رحمه الله تعالى سار يعني على أن هذه الشروط فاسدة. لماذا؟ لأنها تخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد أنه ينتقل الثمن إلى البائع وينتقل المبيع إلى المشتري دون أي يعني شروط تخل بهذه الملكية، بهذه الملكية. فإذا شرط الولاء، هذا شرط الولاء غير صحيح، شرط غير صحيح. ولو حتى إنسان اشترى العبد واشترط البائع يعني البائع أن الولاء له، ثم اختصموا إلى القاضي، فإن القاضي سيقول مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فالشرط هذا غير صحيح، فاسد. ولكن العقد صحيح، والدليل عن العقد صحيح صحة عقد بريرة مع صحة عقد عائشة رضي الله عنها مع أهل بريرة. فبقي العقد صحيحا والشرط التغى، يعني صار لاغي، الشرط فاسد فلا عبرة به. نعم.
أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد.
هذا عكس المسألة الأولى، قال: أبيعك هذه الدار على ألا تبيعها، ها؟ على ألا تبيعها أو على ألا تهبها. هذا وقلنا أنه يقول الشرط فاسد، والقول الثاني يقول نشوف إذا كان له غرض صحيح صححنا، إذا لم يكن له غرض صحيح أفسدنا. كذلك كما أنه يعني يشترط عليه ألا يبيعه، ربما يشترط عليه أن يبيعه لفلان، أو يبيع هذه، أو يقف يوقف هذه الدار أو نحو ذلك، أو أبيعك هذه على أن تهبها لفلان. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لأنه برضه يخالف مقتضى العقد. كيف تبيع علي وتقول لي أبيع عليك على أنك تبيعه، أو على أنك تهبه، أو على أنك توقفه؟ أنا اشتريت ودخل في ملكي، فكيف يعني أنت الآن تشترط علي شرط يخالف مقتضى العقد، وهو انتقال هذا المبيع إلى ملكي؟ وإذا انتقل الملكي جاز لي أن أتصرف فيه، جاز لي أن أبيعه أو لا أبيعه، أن أهبه أو لا أهبه، أن أوقفه أو لا أوقفه. لكن تشترط علي أن أبيعه، أو تشترط علي أن أهبه، أو تشترط علي أن أوقف هذا المبيع؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما دام أن هذا يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد، وهو شرط يعني ليس في، كما يقول، ليس في شرع الله، ليس في كتاب الله، فهو باطل. لكن نأتي إلى أصحاب القول الثاني الذين قالوا في إن شرط عليه ألا يبيعه إذا كان له غرض صحيح، برضه يقولون هنا أنه إذا كان له غرض صحيح في هذا الشرط، بمعنى أن قال أشترط عليك أن تبيعه، يعني أبيعه عليك بشرط أن تبيعه على فلان، بشرط أن تبيعه على فلان، ننظر إلى شرط هذا هل فيه غرض صحيح له؟ والله إذا قال لنا يعني لماذا أنت تشترط عليه أن يبيعه، إذا كان شرطه وجيه وكان له فيه غرض صحيح قلنا الشرط صحيح، الشرط صحيح. إذا لم يكن له غرض صحيح فقلنا الشرط فاسد. وهذا يعني أولى من القول الأول الذي يقول أنه فاسد على طول. فنحن ننظر إلى البائع، وأول شيء أن المشتري قبل قال له على أن تبيعه، وقال طيب خلاص، هذا يعني قبل هذا الشرط أنه يبي يشتري منه ويبيعه على فلان، أو على يبيعه في السوق أو نحو ذلك. هذا ما دام أنه قبل فما فيه إشكال، ما فيه إشكال. وهذا له غرض صحيح في البيع، أو أن يهبه لفلان وقبل، طيب خلاص ما دام قبل المشتري أن يهب، دخل على أنه سيشتريه ويهب، هو حر في ماله وقبل هذا. وقد يكون لهذا غرض صحيح وللبائع أيضا غرض صحيح. فعلى القول الثاني اللي فيه هذا التفصيل أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح، وإن لم يكن له غرض صحيح كان فاسدا، هذا هو الأقوى، أقوى من القول الأول الذي يقول إنه إذا شرط ألا يبيعه أو شرط أن يبيعه فهو فاسد والعقد صحيح. هذا يعني القول الثاني أولى منه بالرجحان. نعم.
إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم.
طيب، نحن قلنا أنه إذا اشترط أن الولاء له لا يصح في الأول، في المسألة الأولى، لأنه يخالف شرع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن اعتق. فإذا هذا لوحده ننظر إليه، شرط الولاء، وكذلك شرط العتق، شرط العتق يعني أبيعك هذا العبد على أن تعتقه. هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا مستثنى من الشروط، وهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. وإذا قبل المشتري هذا البيع قال له أبيعك هذا العبد على أن تعتقه، ثم اشتراه على هذا الشرط، لزمه العتق، لزمه العتق ونجبره عليه. لماذا هذا الشرط نقول إنه صحيح؟ لأن الشارع يتشوف إلى العتق، الشارع لا يتشوف إلى بقاء الرق، بقاء الرق، ولهذا جعل العتق في أغلب الكفارات في المرتبة الأولى، عتق رقبة، في كثير من الكفارات عتق رقبة، لأن الشرع يتشوف إلى هذا، وجعل في عتق الأرقاء أجر عظيم، في عتق الأرقاء أجر عظيم، عتق الرقبة أجر عظيم. فلذلك متى ما اشترط البائع على المشتري إني أبيعك هذا العبد على أن تعتقه، فإن هذا الشرط صحيح ونلزم المشتري بالعتق. الشرط صحيح لأن الشارع كما قلنا يتشوف إلى العتق. طيب، قد يقول قائل لماذا يبيعه ويشترط، لماذا هو ما يعتقه، لماذا هذا المالك ما يعتقه؟ نقول قد يكون هذا الشخص محتاج إلى المال وبوده أن يعتق هذا العبد، يعني يرغب أنه يعتق هذا العبد ولكنه يريد المال، فهذا إذن يأخذ المال وهذا المشتري برضو يأخذ الأجر، يعني يأخذ أجر العتق، فيقبل هذا المشتري هذا الشرط على أنه يريد أن يعتق هذه الرقبة، فيقول نعم قبلت، فهذا له أجر العتق، وهذا يكون قد يكون فقير وقد يكون محتاج إلى المال، نقول نعم تبيعه وتشترط عليه العتق، هذا يلزمه العتق وأنت تأخذ الثمن. نعم، فإذا هذا الشرط مع شرط الولاء هذان مستثنيان، الأول مستثنى بالنص والثاني يعني مستثنى هذا الشرط لأن الشارع يتشوف العتق ويتشوف إلى إنهاء الرق كله في الأمة، إنهاء الرق كله في الأمة، والآن الحمد لله انتهى الرق وانتهت العبودية، ما عاد فيه يعني الآن رجال ولا نساء يباعون ويشترون، حرر جميع الرقاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نعم،
فإن أصر أعتقه حاكم.
أي نعم، يقول أنه إذا شراه واشترط عليه العتق فلم يعتقه فإننا نجبره على ذلك، إن أصر على ذلك يقول يعتقه عليه الحاكم القاضي، يعني هذا خلاص ما يعني لابد أن ينفذ هذا الشرط ويعتقه، إن أصر ما اعتقه فإن القاضي يقوم بعتق هذا العبد بناء على تنفيذ شرط البيع، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق.
وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول.
إيه نعم، هذا أيضا يعني شرط الخمر أو شرط طبعا المحرم، يشترط شيء شرط رهن على أن ترهنني خمرا، هذا محرم أصلا الخمر، فيكون هذا الشرط فاسد، الشرط فاسد لأنه اشترط رهنا لا يصح بيعه، ولا يجوز رهن، الضابط في الرهن أنه كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه. ومعنى الرهن، ما معنى الرهن؟ هو توثقة، التوثيقة الدين بالعين، توثيقة الدين بالعين، بمعنى مثلا إني أقرضك أو أبيعك شيئا مؤجلا، مؤجل طبعا المؤجل هذا قد تعطيني المال أو لا تعطيني، فأنا أشترط أن تجعل عندي وثيقة بهذا الدين، بهذا الدين أو بهذا المبيع، بمعنى أنك مثلا ترهنني دارا أو ترهنني سيارة أو ترهنني أي عين من الأعيان ترهنني إياها، إن جئت بالثمن أعطيتك إياها، ما جئت بالثمن بعناها أو الدين، بعنا هذه السيارة، بعنا هذه الدار، وأخذت قيمة مالي عندك، يعني ما يساوي مالي عندك، هذا الرهن. الرهن أننا نوثق الديون بالأعيان، نوثق الديون بالأعيان، عندك لي 100,000، أنت الآن اتفقنا أن يقرضك 100,000، أو عندك لي قيمة سلعة 100,000 ريال، أقول لك بعد سنة على أن ترهنني دارك، ونكتب أن هذه الدار مرهونة بالدين، بالدين الذي عليك، أتيت بالقيمة بعد سنة، الحمد لله، وينفك الرهن، ينفك الرهن. ما أتيت بالقيمة عند الحلول، وش يعني وش الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أننا نبيع الدار وأخذنا 100,000 وأعطيك الباقي، أو نبيعها 100,000 حتى وأخذ حقي وانتهينا، وانتهينا. هذا الرهن. فيقول المؤلف إن اشترط رهنا محرما، اشترط أنه يرهنه خمر، هذا ما يجوز، وما يجوز ولا يجوز كما قلنا الضابط في الرهن أن كل ما صح بيعه صح رهنه، والخمر هل يجوز بيعه؟ ما يجوز بيعه، الخمر ما يجوز بيعه وقيمته يعني حرام، ثمن الخمر حرام لا يجوز لنا أن نبيع، فلذلك لا يجوز أن نجعل الخمر رهنا، فهذا إذن شرط فاسد، يشترط أنه يرهنه خمرا، هذا شرط فاسد، لأنه إذا أراد أن يتقاضى دينه مما يتقاضى يبيع هذا الخمر، بيعه حرام ما يجوز وثمنه حرام، فما صار وثيقة. فهذا أيضا يقول إذا اشترط رهنا محرما كخمر أو اشترط رهنا مجهولا مجهولا ما يعلم ما هو، هذا أيضا كيف ترهني شيء مجهول؟ ها يقول مثلا وأرهنك سيارة، اشتريت منك وأرهنك سيارة، السيارة وين السيارة؟ ها أو أرهنك أرضا أو دابة أو دارا أو نحو ذلك، لا بد أن تكون العين هذه معينة، يقول أرهنك هذه الدار، أرهنك هذه الدار أو أرهنك هذه السيارة أو أرهنك هذا الحصان أو نحو ذلك. أما يرهنه شيء مجهول لا يعلم ما هو فما صارت هذه التوثيقة، ما صارت وثيقة. إذا جئنا نريد أن نتقاضى ونأخذ القيمة أو الدين من الرهن وهو مجهول، هل يصح أو نستطيع أن نأخذ من مجهول؟ لا نستطيع. فلذلك يقول هذا الشرط فاسد، يعني إذا لابد أن يكون الرهن مباح حتى يشترط رهن، هذا ما في كلام، هذا من الشروط الصحيحة التي ذكرناها في الأول اللي هي توثق البيوع وتوثق الديون، هذه من الشروط الصحيحة إنك تشترط رهن، تشترط كفيل، نعم هذا صحيح، لكن لابد أن تكون قد اشترطت هذا الرهن، يكون هذا الرهن حلال مباح ويكون معلوم، وإلا فإن الشرط هذا صحيح من الأول، يعني الذي يوثق العقد هذا من 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 مصلحة العقد يسمونه، يسميه العلماء شرط من مصلحة العقد، فمن مصلحة العقد إنك ترهن، تشترط عليه رهنا توثقة، هذا من مصلحة العقد، والله سبحانه وتعالى أباح الرهن كما قال تعالى وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، فالرهن جائز وهو أيضا شرطه صحيح وهو من مصلحة العقد، لكن يشترط فيه إنك ترهن شيء مباح، ما ترهن خمر ولا خنزير ولا شيء لا يجوز بيعه، ولا ترهن مجهولا، لا بد أن يكون معلوما، لأنه إذا كان مجهولا فمما يعني ما هو الرهن الذي نتقاضى منه هذا الدين، فلا بد أن يكون الرهن مباحا معلوما، فإذا كان مباحا معلوما صح وهو مصلحة العقد، إذا كان حراما نقول هذا الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد، ولا يعني ولا والعقد صحيح ما فيه إشكال، لكن ليس فيه وثيقة.
وخيار أو أجل مجهولين،
كذلك الخيار والأجل المجهولين، طبعا عندنا الخيار الذي يعني يتخايره المتبايعان أو يشترطه المتبايعان، البائع والمشتري يشترطون الخيار ويسمونه خيار الشرط، خيار الشرط، يعني فأنت تشتري السلعة على أن لي الخيار 3 أيام أفكر، أو الخيار 10 أيام، أو الخيار 15 يوم، المهم يحدد وقت يكون معلوم، هذا يسمونه خيار الشرط، وهذا خيار الشرط يثبت للبائع ويثبت للمشتري، فيجوز للبائع أن يشترط خيار 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، وكذلك المشتري يجوز له أن يشتري بشرط الخيار 3 أيام 4 أيام، لماذا؟ هذا الخيار خيار تروي يعني والتفكير، ويريد أن يشوف يعني هل يمضي العقد ولا ما يمضيه، هل فيه مصلحة له أو ما فيه مصلحة، فيقول اشتريت منك هذه السيارة 10,000 ريال على أن لي الخيار 3 أيام، يفكر في خلال هذا التاريخ، إذا انتهت 3 أيام فإما أن يمضي العقد وإما أن يرده يعني أو يسقط البيع، أو يسقط البيع ليس له، لو جاء بعد 4 أيام نقول لا أنت اشترطت الخيار 3 أيام بس، إذا اشترط الخيار 4 أيام ماشي، فإذا البائع والمشتري يجوز لهم أن يشترطوا خيار الشرط، وهو بمعنى يعني أننا نؤجل البيع البات لمدة 3 أيام مهلة للتفكير، سواء للبائع أو المشتري، 3 أيام، 4 أيام، 10 أيام، شهر، هو يعني هما بالخيار ما اتفقوا عليه فإنه هذا يصح. فإذا اشترط خيارا معلوما صح. المؤلف يقول خيارا مجهولا، مش مع الخيار، الخيار
وخيار أو أجل
مجهولين. أو أجل اشترط خيارا مجهولا، قال اشتريت منك هذه الدار على أن لي الخيار، بس ما قال 3 أيام ولا 10 أيام ولا شهر، خلاها مفتوحة. هذا الخيار مجهول ما يصلح، هذا الخيار مجهول، لأنه قد يتضرر البائع، يتضرر البائع من هذا، تأتيه بعد شهر أو شهرين تقول أنا مشتري منك وخياري ما زال قائم. لا، لا بد أن تضعوا خيارا مدة ولو طالت. إن شاء الله تقول لي الخيار سنة، لكن لازم تحدد لي الخيار شهر، لي الخيار يوم، يومين. فهذا إذا كان الخيار مجهولا لا يصح. والثاني وشو؟
الخيار. وخيار أو أجل مجهولين.
أو أجل، أجل مجهول. مثلا يقول اشتريت منك هذه الدار 100,000 مؤجلة، مؤجلة، ما قال مؤجلة لمدة سنة أو شهر أو شهرين أو 3 أشهر، لو قال هذا صح هذا الشرط. أما يتركها هكذا مفتوحة ربما يجلس 20 سنة ما يعطيك الفلوس، فيقول أنا اشتريت منك بشرط أن الثمن مؤجل. نقول له لا بد أن يكون لهذا الأجل أمد ينتهي إليه، طال أم قصر، مؤجل 20 سنة خليه مؤجل 20 سنة، لكن لا بد أن يكون مكتوب إنه الأجل 10 سنوات، 20 سنة، 15 سنة، حتى لا يحصل اختلاف. أما إذا تركناه مفتوحا فقد يأتي البائع ويقول أين الثمن، يقول أنا اشترطت عليك الأجل، طيب كم الأجل اللي يحدده البائع ولا يحدده المشتري؟ لا، لكن لا بد أن نحدد هذا الأجل، أجل الدين أو أجل الثمن، لا بد أن نحدده في العقد. فلا يصح اشتراط أجل يعني غير معلوم. طيب لو رفع المشتري إلى القاضي وهم قد اشترطوا، يقول وقال المشتري إني أنا اشترطت عليه أجل، وقال القاضي كم مدة الأجل؟ قال أنا اشترطت عليه أجل هكذا بس، مؤجلة، قلت له مؤجلة. القاضي ماذا سيقول؟ يقول البيع نافذ والثمن الآن حال، لأن شرطك الأجل المبهم غير المعلوم فاسد، هذا فاسد. ما الذي أفسده؟ لأنك ما حطيت له مدة، ما حطيت له مدة. لا بد أن تضع مدة لخيار الشرط وكذلك للأجل، لأجل الثمن لا بد أن تضعون مدة. إذا عقدت قل 10 أيام، قل 20 يوم، قل شهر، قل شهرين، قل سنة، سنتين، ويكتب هذا، حتى إذا اختلفتوا ترجعون إلى العقد، إلى العقد والشرط. طبعا لو اشترط خيارا مجهولا لم يحدد له مدة، اشترط أجلا مجهولا، فنقول إن الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد، والثمن يعتبر حالا، يعتبر حالا، لأنك ما حددت مدة نقد الثمن.
وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط.
طبعا كما قلنا أنه إذا اشترط خيار أو أجلا مجهولين لم يحدد المدة فيهما فإنه يفسد الشرط، ومعنى هذا ويصح البيع. وإذا صح البيع لازم ينعقد البيع في شرط الخيار، يعتبر منعقد. وطبعا من وين نعتبره منعقد؟ نعتبره منعقد من تاريخ التعاقد، من تاريخ التعاقد. يعني ربما مضى 10 أيام 15 يوم، نقول ترى العقد ساري من تاريخ التعاقد. قد تقول لماذا، يعني لماذا، وش الفائدة منه؟ نقول إننا إذا رجعنا إلى تاريخ التعاقد معنى هذا إن ما بين العقد إلى اليوم الربح والنماء لهذا المبيع يكون للمشتري، يكون للمشتري. أما إذا قلنا من تاريخ يعني إلغاء الشرط فيكون من تاريخ العقد الأول إلى إلغاء الشرط، هذا الربح والنماء للمبيع للبائع. يكون للبائع. هذه الفائدة من أننا نقول من متى نبدأ، من متى نبدأ. فإنسان مثلا اشترى بقرة، خلونا عشان يصير لها نماء مثلا، اشترى بقرة وقال لي الخيار، لي الخيار هكذا على أن لي الخيار، ولم يحدد مدة، لم يحدد مدة. ثم يوم بعد أسبوع 10 أيام قال المشتري نريد أن خلاص ننهي، قال لا أنا لي الخيار، أنا اشتريت عليك ما حددت مدة. ذهبوا إلى القاضي وقال أنا اشتريت منه واشتريت الخيار. قال القاضي يقول أنت اشتريت الخيار وحددت له مدة، إذا قال ما حددت له مدة قال الشرط فاسد والعقد صحيح. طيب خلال 10 أيام هذه البقرة ولدت ولدا، لمن يكون هذا الولد؟ هذا نماء يسمونه، هذا نماء، لمن يكون هذا الولد بعد العقد؟ فما دام القاضي سيردهم إلى تاريخ العقد، ها والآن مضى 10 أيام، فسيكون هذا العجل أو هذا الفصيل سيكون للمشتري، لأنه نماء ملكه من حين العقد، لأنه ألغى الشرط، ألغى الشرط. إن كان قلنا إنه سيبدأ العقد من تاريخ إلغاء الشرط، من تاريخ إلغاء الشرط، فإنه سيكون النماء للبائع، لأنه إلى الآن ما خرج من ملكه، إلى الآن ما خرج من ملكه ولا باعه. نعم.
وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل.
أعد واحدة واحدة.
وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال،
هذا تعليق البيع بالشرط، يقول بعتك الدار ب1000 ريال على أن تنقدني الثمن خلال 3 أيام، خلال 3 أيام. فهذا التعليق يعني علقه بنقد الثمن، قال يعني أبيعك إياه على أن تنقدني، يعني كشرط، شرط، إن كان ما تنقدني ما يصير بيننا بيع، ها ما يصير بيننا بيع. فهذا العقد معلق، هذا المعلق الثاني.
أو على أن ترهننيه بثمنه،
أي أو علقه بأبيعك هذه الدار على أن ترهنني إياها، يعني يشترط عليه أنك ترهنني إياها بالثمن، هذا أيضا بيع معلق، قال يعني أعلق هذا البيع، إن أرهنتني إياها بعت عليك، ما أرهنتني إياها ما بيع عليك. فاشترط عليه أن يبيع، قال أبيعك هذه الدار على أن ترهننيها إلى أن تسلم الثمن. نعم.
وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا.
نعم. هذا شيء البيع المعلق.
وقبل المشتري صح البيع.
أي نعم، ما دام أنه يقول أبيعك هذه الدار على أن تنقدني الثمن، هذا شرط، على أن تقوله على أن تنقدني الثمن، مثلا نحن اليوم مثلا يوم الثلاثاء، على أن تنقدني الثمن يوم الجمعة، هذا شرط، لكن هذا البيع يعتبرونه معلق، ما يعني معلق على هذا الشرط، معناته إذا جاء مغرب يوم الجمعة وأنت ما جبت ما بيننا بيع. فهذا شرط، يقول ما دام قبل المشتري فإنه يصح، ما دام قبل المشتري فإنه يصح، وإن جاب الثمن أتى بالثمن يوم الجمعة، وإلا فلا بيع بيننا. كذلك قال له أبيعك هذه الدار على أني أرهنها، يعني أشترط عليك أن أرهن هذه الدار حتى تأتيني بالثمن، وقبل المشتري أيضا هذا الشرط صحيح والعقد صحيح. نعم.
وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل.
إيه نعم، كما لو اشترط الخيار، كما لو قال أبيعك هذه الدار على أن لي الخيار 3 أيام، هو نفسه. نعم.
والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا.
هذا أيضا بيع تعليق معلق يعني يقول هذا لا ينعقد أصلا معه البيع، هذا لا ينعقد معه البيع، وهناك قول لبعض العلماء أنه يصح أنه يعلقه بمثل هذا الشرط. فمثلا إذا قال أبيعك هذه الدار إن رضي أبي، وهذه يعملها كثير الآن الناس، أو أبيعك سيارتي إن رضي أبي، يعني بيشاور والده يقول أبيعك إياها ب10,000 ريال لكن يعني بشرط أنه يرضى أبي. هذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يصح تعليق البيع بهذا الشرط، لا يصح تعليق البيع بهذا الشرط. طيب لو أن إنسان باع بهذا الشرط وقلنا لا يصح، ما الذي يعني وش يصير؟ يقول أنه لا 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 يصح الشرط ولا ينعقد البيع. يقول بسيط الأمر، يشاور والده يبيعه ب10,000 ريال ويشاور والده، ثم إذا رضي والده عقده من جديد، يعني فقط تجديد للعقد، تجديد العقد. وهذا يأتي أيضا حكاية أنه يعني ما الفائدة من هذا؟ نقول في أثر وفي فائدة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا إن البيع غير صحيح فمعناه أن العقد سيبدأ من تاريخ رضا الوالد أو تاريخ رضا زيد من الناس. أما إذا قلنا أن العقد صحيح بهذا الشرط فإنه سيبدأ العقد من تاريخ تعاقد إذا رضي زيد. يعني بالمثال أقول اشتريت منك هذه الدار على أن يرضى والدي أو أن يرضى أبي، أو أبيعك هذه السيارة على أن يرضى أبي. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما ينعقد البيع، ما ينعقد البيع، هذا عقد معلق، عقد معلق على شرط فلا ولا يصح ولا يصح. القول الثاني أن هذا يصح. طيب ما فائدة الخلاف بين اللي يقول أنه ما يصح البيع واللي يقول أنه يصح؟ يقول لا، في فرق. إن قلنا يصح البيع فمعنى كما قلنا أن النماء والتلف والأرباح التي تأتي من تاريخ قوله بعتك إلى أن يرضى زيد هذه الفترة هي للمشتري، لأنه تم العقد، لأنه تم العقد من حين قال قبلت، من حين قال قبلت. وإن قلنا أنه ما ينعقد البيع معناته لن ينعقد البيع إلا بعد رضا زيد أو رضا أبي، فيكون الأرباح والنماء وكذا للبائع، الأرباح والنماء للبائع. نعم.
نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك. لا يصح البيع لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك.
يقول أيضا أنه لا يصح، لا يجوز، لا يصح هذا الشرط أنه يقول أرهنك هذه الدار فإن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، وإلا فالرهن لك. لماذا يقول يعني لماذا لا يجوز؟ يقول هذا بيع معلق، معلق. طيب الآن وين البيع؟ وين البيع في قوله إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك؟ أين البيع؟ البيع أنه يعني كأنه يقول ما عندي لك هي قيمة هذا الرهن، فمعناه أنه باعه هذا الرهن، باعه هذا الرهن، ما باعه الآن، يبيعه يعلقه يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، يعني أبيع عليك الرهن، كأنه علق بيع هذا المرهون إنه على مجيئه، عدم مجيئه بحقه فيحصل البيع بيننا. ولذلك المؤلف يقول هذا بيع معلق، يعني الآن قد يكون لا يتضح للبعض كيف هذا صار بيع معلق. يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، وإلا فالرهن لك. طيب ما جاءه بحقه وش بيحصل؟ يبي يأخذ الرهن، يأخذه بأي حق؟ يقول بالبيع، يعني البائع قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، يعني إني بعتك، وما خرج من ملكه، الرهن لا يخرج من ملك الراهن، لا يخرج من ملك الراهن، يبقى على ملكه، فكأنه باعه إن يعني باعه فيما بعد، فحينما لم يأتيه بحقه يكون هذا الرهن له، ويكون الدين مقابل هو الثمن، يكون الدين هذا الثمن، والمثمن اللي هو المبيع هو الرهن. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن هذا بيع معلق لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن غلق الرهن. وفسره المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذهب إلى هذا القول بهذا التفسير، قالوا هذا هو غلق الرهن الذي الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه. لكن بعض العلماء قالوا لا، هذا الحديث ما هي هذه صفته، إنما ليس هذه صفته، إنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنم وعرضه، أنه لا يتملكه الراهن إجبارا ورغم أنف صاحبه، لا يتملكه، هذا معناه لا يتملكه، يعني إذا حل الدين فإنه لا يتملك هذا الرهن مقابل الدين، بل نقول للمشتري أو للمدين نقول له بع هذا الرهن وأوفي، أنت رهنته وأوفي حقه، إن ما رضخ للأمر ولا استجاب يبيعه عليه القاضي، يبيع عليه هذا الرهن، قد يساوي الرهن الدين يمكن 100,000 ويساوي هذا الرهن، هذه العين تساوي 200,000 فيبيع 200,000، يعطي البائع الدائن 100,000 ويعطيه حقه، لكن لا يتملك يعني الراهن صاحب الدين، ما يتملك هذا الرهن جبرا على المرهون يتملكه، لا نبيعه في السوق ونعطيه حقه، أما أن يتملكه ويقول هذا مقابل الدين، هذا مقابل الدين، هذا الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بقوله لا يغلق الرهن من صاحبه. لكن المسألة التي يقول إنه إن جئتك بكذا وإلا فالرهن لك، هذا أصحاب هذا القول الذين يقولون إنه يعني ليس معنى الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، يقول يصح هذا الشرط، لماذا يصح؟ يقول هو سمح، هو قال هذه الدار ويعلم كم تساوي، فيقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فهو راضي من الأول، راضي أنه يأخذ هذه الدار مقابل الدين، لكن الراهن فرق بالدين، هو بس أعطاه وثيقة لكن ما يرضى أنه يأخذ هذه الدار، هذه الدار يتملكها بقيمة الدين، يقول لا، لا نظلمه، لا نظلم الراهن الذي عليه الدين، بل نقول وفيه حقه، إن قال ما عندي ما أوفيه نقول أنت رهنت هذه العين، فإذا نبيعها ونعطي صاحب الدين حقه ونعطيك الباقي، وإن ما يعني ساوت إلا نفس الدين بعناها أيضا وأعطيناه حقه، لكن ليس من حق الراهن أنه يتملك هذا العقار ويفرح به ويقول الحمد لله أنا الدين 100,000 وهذه تساوي 200,000 ريال أخذها وخلاص، لا، هي فقط وثيقة، هذه لا يجوز له أن يتملكها، وإلا يصدق عليه لا يغلق الرهن من صاحبه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا نغلق الرهن، لا نجعل الرهن للراهن مقابل الدين، فلا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، هو باق يعني على ملكه، لا يخرجه شيء إلا أن يبيعه القاضي وفاء للدين، وفاء للدين، فيأخذ المدين الدائن، يأخذ الدائن نصيبه والباقي نرده على المدين، على المدين. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يصح تعليق البيع، بيع يعني من صور تعليق البيع أن يقول أرهنك هذه فإن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، وإلا فالرهن لك، يعني حتى هذه الصورة بعض العلماء يقول ما دام انه يقول فالرهن لك، هو رضي انه يكون مثلا ارهنه هذه الدار ويعلم كم قيمتها وكذا وكذا، ويقول ان جئتك بالقيمه والا فالرهن لك، فهذا ايضا تعليق يعني لا باس به، ما في اشكال.
وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير ان شاء الله
اي نعم. يقول كل بيع معلق هذا لا يصح. هذه الضابط عند 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 المؤلف رحمه الله تعالى. يقول الضابط ان اي بيع معلق على شرط مستقبلي لا يصح الا ثنتين، ان شاء الله ان شاء الله. فهذه اذا 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 حصل البيع فعلمنا ان مشيئه الله نفذت. وكذلك بيع العربون، كذلك بيع العربون بمعنى أنه يقول أشتري منك هذه الدار بمئة ألف وهذا عربون عشرين ألف، ها عشرين ألف، يعني يربط فيه السلع. إن تم البيع فهي جزء من القيمة، وإن ما تم البيع، وهذه يتعامل بها الناس بيع العربون الآن، يا تشتري السيارة يقول أعطينا عربون، تشتريها بعشرة آلاف ريال يقول جيب خمسمائة ريال، إن تم البيع فبقي عليك تسعة آلاف وخمسمائة، ما تم البيع فالخمسمائة لي. لماذا هذا؟ ألا يكون هذا ظلما أنه يأخذ الخمسمائة ريال كذا؟ يقول لا، ما هو ظلم هذا، هذا ليس ظلما. أول شيء أنه رضي البائع المشتري وأعطاه الخمسمائة ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.